الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، نحمده عز وجل حق حمده. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، سبحانك اللهم سبحانك، خلقت الناس من ذكر وأنثى وجعلتهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا، صورتهم في الأرحام كيف تشاء، وقلبتهم في الأطوار كما تريد. رحمت ضعفهم صغارا وكبارا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أشهد أن لا إله إلا أنت، رعيت الأجنة في البطون، ورحمت الطفولة بأب عطوف وأم حنون، ووصيت بعجز الكبار وصية يتربى عليها البنات والبنون. لا إله إلا أنت ما أحكمك، لا إله إلا أنت ما أقدرك. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك وحبيبك، أرشد وبين ونصح وعلم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. صلواتك اللهم وسلامك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه، صحبه الذين تربوا في مدرسة القرآن والسنة فتخرجوا رجالا وأبطالا، أساتذة وعباقرة، صرفوا أعين الناس إلى أشخاصهم، حركوا أقلام التاريخ بمآثرهم، كانوا نماذج بشرية تتحرك، كلماتهم حكمة، وأفعالهم طيب ومسك. ماذا صاغهم، ماذا رباهم؟ رباهم هذا الكتاب المجيد. أين هذا الكتاب يا رب؟ إنه معكم وبين أيديكم، بل أنتم ممكنون منه أكثر مما تمكن منه الصحابة. كثرت مطابعكم، تعددت آلاتكم من كتابة وتسجيل وشرح وتوضيح وألوان وتصوير ووسائل اتصال فما بالكم لستم مثلهم؟ أين العيب فينا؟ أين السبب؟ أين الداء؟ نقسم بالله من فوق منبر الإسلام أنه لا داء ولا مرض إلا ما كان منا من سطحية في تناول القرآن، ما كان منا من شكلية في تفهم نصوص القرآن والسنة، ما كان منا من حب للمادة وعزوف عن غذاء الروح. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا جماعة الإسلام، موضوعنا اليوم قضية اجتماعية كبرى، هي قضية بر الوالدين والإحسان بهما. قضية تبكي حظها، تندب نصيبها، ليست مجهولة العنوان، ليست بعيدة عن أي لسان، ولكنها مظلومة في المدارسة، مظلومة في التطبيق. الله جل جلاله يرعاها في 7 صور من القرآن بأسلوب يهز الجماد، بأسلوب يحرك الساكن، يهز كيان كل عاقل. ولكن المسلمين لا يلتفتون إلى كتاب الله كما ينبغي، لا يتناولون القضية كما يجب، بل ربما يوجهون إليها الاتهامات، بل إن هناك كثيرين ربما يعدون الكلام في تلك القضايا رجعية وتخلف وجهلا وجبودا وعدم مسايرة للعصر. الناس يتكلمون في الفضاء وغزو الفضاء والتكنولوجيا والتقنية، وأنتم تتكلمون في بر الوالدين؟ هذا هو الذي أخركم، هذا هو الذي ضيعكم. ما الذي جعلهم يقولون هكذا؟ سوء التناول لتلك القضية، سوء دراستها. إنما إذا تأملوها وجدنا قضية البر بالوالدين والإحسان إليهما مدرسة، وأي مدرسة؟ لا نقول هذا إنشاء ولا ابتكارا ولا تهويلا صحفيا ولا اعلاميا، ولكن نقوله بالحجة والبرهان، نقوله بالبيان، كما سنتبع بما يفتح الله به تعالى علينا. تربية للفرد، تربية للمجتمع، رباط للأمة، سبيل امن ورخاء، طريق انتاج وتقدم، كل ذلك نأخذه أخذا بسيطا واضحا دقيقا صادقا من بر الوالدين. كيف ذلك؟ تأمل أخي المسلم كتاب الله لترى البر بالوالدين قد ورد في 7 صور من كتاب الله، سورة البقرة وسورة النساء وسورة الأنعام وسورة الإسراء والعنكبوت ولقمان والأحقاف. جاء في 5 صور منها مقرونا بأجل القضايا وأعظمها، قضية توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له. وعلى سبيل المثال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وجاء في 2 سور منها ليست القضية مقرونة بالتوحيد بصورة مباشرة، ولكنها بصورة غير مباشرة، ولكنها فيهما جاءت رأس آية. في بقية الصور جاءت ضمن آية معطوفة على التوحيد وإخلاص العبادة. وفي تلك الصورتين الأحزاب ولقمان جاءت رأس آية، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا في العنكبوت، وفي لقمان ووصينا الإنسان في الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، كما جاءت كذلك منفردة ورأس آية في صورة لقمان، وسنقف عندها وقفة. نسائل أنفسنا، لماذا قرن الله تبارك وتعالى البر بالوالدين بالتوحيد وإخلاص العبادة؟ أجاءت هكذا؟ المسلم إذ يقرأ، والله يا أخي لو جاءت مرة واحدة ربما تمر، ولكن مرة ومرة ومرة تكرار، هذا التكرار ألا يلفت النظر؟ ده لو أن إنسانا كلمك في مسألة مرتين أو ثلاثة تقول الله فلان ده كل ما يكلمني يجيب لي سيرة الموضوع ده، ده لابد في حاجة، وتبحث وتدقق، ولكن كلام الله كلام الله يمر عليه، وقد كررها 7 مرات في 5 منها مقرونة بالتوحيد. اعبدوا الله بر الوالدين، قضية المرتبة الثانية بعد الله تبارك وتعالى. لماذا هذا؟ لابد لسر، لابد في حكمة. ما هذا السر؟ السر اخي المسلم ليشعرك بجلال القضية وحرمة الموضوع وشدة غضب الله تبارك وتعالى على الذين يعقون آباءهم وأمهاتهم. ثم من الأسرار والوجوه أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك وحده، ووالداك جعلهم الله تبارك وتعالى السبب المباشر في التخليق، فهو الخالق وهما السبب المباشر للخلقة، خلقناكم من ذكر وأنثى، فلذلك قرنهما بنفسه. ثم إن الله تبارك وتعالى أنعم عليك جنينا في بطن أمك وطفلا وكذا وكذا من غير سابق عمل منك. لو قلنا يعني اتق الله يوسع الله رزقك فاتقيت ووسع الله عليك، تقول هذا جزاء عملي. اين عملك في بطن امك؟ اين عملك وانت طفل؟ تصورت انعام الله عليك وانت طفل؟ كيف اوصل اليك الغذاء؟ كيف جعلك تتنفس؟ كيف خلقك من نطفة فعلقة فمضغة فعظام فلحم فروح؟ تصورت نعمة الله عليك في الطفولة؟ تأملت كيف خلق الله أبا وأما طبعهما على العطف والرحمة والحنان، وجعل ذلك غريزيا وفطريا فيهم، يرعيانك، يسهران من أجلك، يضحيان في سبيلك، يقفان الليل كله لتنام أنت وتسعد أنت. من الذي خلقهما هكذا؟ إنه الله. من الذي يعني صاغهم وطبعهم على هذه الطبيعة؟ الله سبحانه وتعالى. أليس هذا نعمة لك؟ نعمة لك. فالله تعالى أنعم عليك من غير عمل سابق. كذلك ولله المثل الأعلى، أبواك أصحاب فضل عليك وأصحاب إحسان عليك وأنت لم تحسن إليهما سابقا. إحسانهما سابق، وأنت إن أحسنت فإحسانك لاحق، إنما تسدد دينا. نقطة ثالثة، الله تبارك وتعالى أحسن إليك وأنعم عليك وهو غني عنك، لا ينتظر منك جزاء. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. العبد إذا أحسن إلى العبد يقول والله فلان يقدم لي كذا وكذا، يا ترى في أي شيء يطمع؟ ماذا وراء هذه الهدايا؟ لابد وأن وراءها شيء. هذا فيما بيننا، ولكن من عند الله تبارك وتعالى لا ينتظر منك شيئا. وكذلك ولله المثل الأعلى. أبواك أنعم عليك وأنت صغير، جاع وشبعت، سهرا ونمت، وضحيا بكل شيء، وهم لا ينتظرون منك شيئا، بل أنت لا تستطيع أن تصنع لهما شيئا. فلهذه الوجوه التي فيها وجه شبه قرن الله تبارك وتعالى الوصية ببر الوالدين والإحسان إليهما بقضية التوحيد. وتعالوا معي ما دمنا نتكلم في السياق، هذا سياق التوحيد، تعالوا إلى سياق آخر في صورة أو في صورتي العنكبوت والأحقاف. يسوق الله تبارك وتعالى هذه القضية بماذا يسوق؟ في أي مجال يسوقها؟ يسوقها محاطة بهالات من النور وصور من الأقداس. يذكر قبلها ثلاثة أنوار وبعدها ثلاثة أنوار، والشيء الذي قبله نور وبعده نور، ماذا يكون؟ إنما يكون لأن الله تبارك وتعالى يقول لك: نور بصيرتك، استحضر عقلك، شد عزيمتك بما قدمه من هذه الأنوار. ثم يعقب عليها بالأنوار، يقول: اسعد بالجزاء، طب نفسا بالثواب، يعدك للعمل ثم يثيبك على العمل. كيف ذلك؟ استمع في سورة العنكبوت وتأمل أخي المسلم، تأمل لتعرف قدر الوالدين عند الله. يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا أدي نور الإيمان، وعملوا الصالحات أدي نور العمل الصالح. نجيب بقى نور الجنة: لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أولئك أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن ما كانوا يعملون. هذه ثلاث انوار ذكر في الاحقاف: نور الايمان، نور العمل الصالح، نور الجنة. وبعد يقول: ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. وبعدها ماذا يقول؟ والذين امنوا نور الايمان وعملوا الصالحات نور العمل الصالح لندخلنهم في الصالحين ادي نور الجنة. يسبقها بهذه الانوار الثلاثة ويعقبها بتلك الانوار الثلاثة. واستمع في سورة الاحقاف: ان الذين قالوا ربنا الله، هذا ايمان، ثم استقاموا، هذا عمل صالح، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وبعد ذلك التشويق، بعد هذه الأنوار، كيف أحصل عليها؟ يقول لك: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم يمضي الى بقية الاية، ثم يقول بعدها: اولئك الذين نتقبل عنهم، اولئك الذين منهم المؤمنين، نتقبل عنهم احسن ما عملوا، اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عنهم في اصحاب ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يتقبل الله أولئك الذين، إشارة إليهم باسم الإشارة واسم موصول، المؤمنون، يتقبل أحسن ما عملوا، ده نور العمل الصالح، تجاوز عن سيئاتهم، وما دام قد طهرهم من سيئاتهم فلا سبيل إلا الجنة. وهذه أنوار ثلاثة. هذا بالنسبة لسياق القضية. سياق القضية لم تقل في سوق، لم تقل في شارع ولا في ترام، ولكن قيلت في اعظم السياقات واكبر الموضوعات، قضية التوحيد واخلاص العبادة، وقضية الايمان والعمل الصالح والجنة. والشيء القرين يقاس بقرينه، وما دام قد جاءت في هذا السياق فلها هذه المنزلة ولها تلك الدرجة. وتأمل اخي المسلم العبارات في سورة البقرة، يقول الله تبارك وتعالى يجعل الوصية بالوالدين ليس مجرد وصية ولا توجيه عريان، وانما ميثاق وعهد، وميثاق وعهد محكم ليس في الاسلام فقط بل من تاريخ البشرية. واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا. ويجي في سورة النساء يسوق القضية بعد امر ونهي، والامر والنهي افعل ولا تفعل، وافعل ولا تفعل هما صلبا التكليف، اعمل كذا ولا تعمل كذا، يعني كأنها كل التكاليف، كأنها كل الدين. كيف ذلك؟ يقول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. والله وانا اتكلم الان جاء في ذهني شيء. من ايام سمعت من تسأل بعض الناس عن فهم كلمات في الاغاني، شرح الاغاني الاغنيات، فلان بيغني بيقول كذا ما معناه، وتسأل ده وتسأل ده وتسأل ده وتسأل دي ليه، شرح الاغاني، توضيح الاغاني، تحبيب الناس في الاغاني مثبتة، ووقت طويل تسأل هذا وتسأل هذا وتسأل هذا، والحمد لله ما هم مش فاهمين. ولكن اين تفسير القرآن؟ اين توضيح السنة؟ اين تأمل الاساليب؟ تسألهم عن الذرة والثرى في اغنية، ولكن اذا تكلمنا عن امر ونهي وعن دقة تعبير وحسن اداء وجمال صورة قالوا انه تنطع، ان الناس في غنى عن هذا. كيف في غنى عن هذا؟ جمال القرآن نستغني عنه، دقة القرآن ننصرف عنها، كلا ورب العزة، ما تربى الأولون إلا بهذه الدقة وإلا بهذا الإدراك. في سورة النساء واعبدوا الله أمر، ولا تشركوا به شيئا نهي، وأمر بإيه؟ بأجل قضية، ونهي عن إيه؟ عن أقبح موضوع الشرك، وبعدها وبالوالدين إحسانا. في سورة الأنعام يأتي أمر الوصية بالوالدين بصورة فذة فريدة. الإخوة الحافظين القرآن تعالوا معي، الذين لا يحفظون استمعوا بكل طاقاتكم. ماذا يقول الله؟ يقول الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم كل المكذبين، كل الناس جميعا، قل تعالوا اقبلوا او ارتفعوا الي الى مستواي، ارتفعوا عن الاوحال، تعالوا من التعالي، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، ده نهي الا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احسانا ده ايجاب، ولا تقتلوا اولادكم من املاق، ده نهي، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، ده نهي، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ده نهي، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. كل الايات نواهي، اربع نواهي، اربعة نواهي، الا الاحسان بالوالدين جاء امرا، كلها نواهي الا الاحسان للوالدين جاء امرا. كل الله سبحانه وتعالى يسوق ايه بهذه القضية، لا تعمل كذا، لا 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 لا، كلها نواهي، وواحدة منهم امر، تغيير النغمة، تغيير الاسلوب، اليس فيه افاء؟ اليس فيه استدعاء للنظر؟ اليس فيه استيقاف لك؟ لماذا يا رب؟ كل الصورة لا كذا لا كذا نواه. لماذا هذه جاءت امرا؟ لماذا هذه جاءت باسلوب اخر؟ انما جاءت هكذا ليلفتك اليها، ليوجه نظرك اليها، لتقف عندها، لتتأملها تأملا دقيقا، وأن لا تأخذها أخذا عابرا. لا إله إلا الله، أمر بين نواه. والمؤمن كيس فطن، الشأن في المؤمن كده كيس فطن، والشأن في المؤمن أن يحترم الكلام من حيث حقه أولا، ومن حيث قائله، فقائل الكلام هو الله تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا. ونيجي في سورة الإسراء، يسوق القضية حكما، تقول حكم محكمة، ومحكمة لا استئناف فيها ولا شهود زور ولا ظلم ولا ضلال، محكمة أعدل العادلين وأعلم العالمين. يقول وقضى ربك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي بقية الصور تأتي بعبارة تثير كل كامن، عبارة ووصينا، وصينا انا لا اوصيك الا بما فيه مصلحة لك، ولا اوصيك الا بشيء احبه واعزه. الوصية فوق الامر اخي المسلم، واختار الله هذا الاسلوب، يريد ان يخاطبك كأنك صاحب مسؤولية، وان فيك امل، وان فيك رجاء. توصي واحد مضيع؟ توصي واحد كما نقول باللغة العامية هالفوت؟ لا، بتوصي واحد يستحق انه يوصل. وصينا، كأن الله تبارك وتعالى يقول لك انت موطن ثقتي، انت موضع تكليفي وامري، انت تستحق ان استأمنك لانني كرمتك وفضلتك. ووصينا، وصينا كلمة ترقق القلب القاسي، كلمة ترجع النفس الشاردة. وصيت، ده مين بيوصيني؟ الله. بيوصيني بمين؟ بأبي وأمي، باللذين كان سببا في وجودي، بأصحاب الفضل علي، بأصحاب الإحسان إلي، بمن قدم إلي قبل أن أقدم إليهما. أوصيك بالأب والأم. وصينا، ثم قالت ووصيت ليه؟ قال وصيت ووصينا، وصى ترقق، ترقق القلب وترغب. ونا ضمير العظمة ليشعر المؤمن أن الوصية ليست من مصدر ينسى، ليست من مصدر يمضي كلامه هكذا يعصى أو يطاع فلا عقاب ولا ثواب، كلا، ولكنها وصية عظيم، وصية حكيم، فأسند الفعل إلى ضمير العظمة، كما رغب بوصى رهب بوصينا بذلك الضمير، ليكون المؤمن بين الرجاء وبين الخوف، والرجاء والخوف هما جناحاه إلى جنة الرضوان. وكرر هذا الأمر 3 مرات. ثم أخي المؤمن تعال معي وأستحلفك بالله أن تأتي، تأمل سورة لقمان، يقص الله تعالى سورة لقمان ويقول وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن خلق ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعد يقول يا بني انها ان تكم مثقال حبة من خردل، يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف، يا بني يا بني يا بني. وصي لقمان ممكن تعدها 10 وممكن تعدها 12، لانه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر تقول واحدة تقول 2، المهم 10 وصايا يسوق الله وصايا لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعدين كلام لقمان بعد كده يا بني إنها إن تك مثقال حبة. كيف يجيء وسط وصايا لقمان الوصية بالوالدين ولم يذكر الله اللفظ فيها مسندا إلى لقمان ولكن يسنده إلى ذاته سبحانه وتعالى؟ كل الوصايا مسندة إلى لسان لقمان وتأتي هذه في الوسط بعد أول وصية بعد نهي لقمان ابنه عن الشرك وبيانه له أن وبيانه له أن الشرك ظلم عظيم يأتي قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك كيف هذا؟ أليس في هذا تنبيه للمؤمن؟ يحكي الله عن على لسان لقمان وصايا لابنه 10 وصايا أو 12 وصية ساقها الله تعالى بأسلوب التقرير والقبول. لماذا تأتي ووصينا مسندة إلى الله تبارك وتعالى وليست إلى لقمان ليبين أن الوصية بالوالدين عندي بمنزلة عالية بحيث تستحق أن أكون أنا بذاتي سبحانه وتعالى أنا الذي أوصي بها وأنا العليم بخلقي وأنا الذي أعلم علم اليقين ماذا قدم الأبوان وأعلم علم اليقين ماذا سيكون من الأبناء من عقوق وعصيان. أساليب بالمدارسة نفهم هذه القضية انها جاءت في اعظم مضبطة ان صح التعبير. الناس بتسمع عن كلمة مضابط وعن كلمة تاريخ لا انها كلمات والفاظ تتضاءل وتصغر امام قولنا كتاب الله وقرآن الله. تأمل اخي المؤمن من ناحية الالفاظ كيف يقول الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا. طبعا اعرف ان كثيرين لا يدركون اللغة العربية ويعرفوا اشياء اخرى يعني احنا شوية في اللغة العربية وهم احسن في حاجات تانية ولكن يكملوا بعضنا بعضا. الباء وبالوالدين ما قالش وللوالدين او والى الوالدين قال وبالوالدين. ليه الباء أبلغ وأدق؟ لأن الباء تفيد الإلصاق به كذا به يعني فيه لكن إليه يمكن قريب منه له يمكن الحاجة بينه وبينها 20 كيلو هي بتحتي وإلي يمكن يكون قريب مني ولكن بي يبقى في داخلي وبالوالدين البه تفيد الإلصاق وتفيد ناحية تانية السببية. اشتريت هذا الكتاب 20 جنيها الباء للعوض معاوضة يقول لك وبالوالدين يعني احسن الى والديك وقد اخذت العوض سابقا. ايه العوض؟ انهما والدان. ايه والدان يعني؟ يعني ولداك يعني احسن اليهما لمجرد انهما ولداك وان لم يحسنا اليك ابدا الا مجرد الولادة. وبالوالدين يكفي انهما ولداك فلا تقل ماذا عملوا لي ابويا ماذا صنع لي ابويا تزوج غير امي وكنت صغير ابويا ظلمني ابويا ده ما يستاهلش لا تقل هذا سد الله الطريق. وبالوالدين مجرد انه ولدك ومجرد ان امك ولدتك دون سبب اخر وبل بمجرد الولادة لا لشيء مضاف. لهذا يقطع الله الاعذار ويسد باب التعللات عند شباب مرق عند ابناء فسدوا وانحرفوا وقالوا وسمعنا ماذا يريد منا آباؤنا وأمهاتنا إنهم لم يصنعوا لنا شيئا لقد أدوا واجبهم. من الذي قال لهم أنجبونا؟ واداء الواجب لا ليس عليه شيء. عاشوا حياتهم فليتركونا نعيش حياتنا. افكارهم قديمة واراء عتيقة. وسمعنا كلمة الجنيه الجبسي وسمعنا كلمة مش عارف ايه. انهم ليسوا لحياتنا. عاشوا ايامهم فليتركونا. ان فيهم تخلف ان فيهم جمود وهم مش فاهمين. وكثيرا ما تسمعون من يقول لابيه اسكت انت. ما تتدخلش في الموضوع ده. واذا حدثته امه اذهبي يا امي شوفي لك طبيخ اعمليه. اهانة. استهتار. عقوق. جعل الله هذا العقوق بمنزلة الشرك. فكما ان الاحسان اليهما ارتفع الى درجة الدرجة الثانية بعد عبادة الله جعل عقوق الوالدين من اكبر الكبائر في درجة ثانية بعد الاشراك بالله. فقد سئل رسول فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الصديق رضي الله تعالى عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم لصحابته الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. هذا كهذا. فبالولادة لا لشيء اخر يجب ان نحسن الى الوالدين. ثم ان الله تعالى ايها الاخوة المؤمنون قطع عذر الاولاد عذر الابناء عذر من يبر زوجته ويعق امه عذر من يحسن الى صديقه ويجفو اباه. وقبل ان انسى هذه القضية ايها الازواج لا تحرموا زوجاتكم من صلة امهاتهم واهلهم. وكم وجهت الينا اسئلة حلفت بكذا ان ذهبت الى امها تكون كذا وكذا. لا اله الا الله. جريمة. الذهاب الى الام جريمة. تقطعون ما امر الله به ان يوصل. تقطعون الارحام. وهي مشتقة من رحمة الله. ويا ايتها الزوجات اياكن وتقصية قلوب ازواجكم على امهاتهم. تقول الزوجة يوم يذهب الى امه يعود الي وحاله مقلوب. انظر ماذا قالت له. فتقول لها امها احرميه من الذهاب الى امه. فتحاول ان تجعل قلبه قاسيا وغريضا على امه. واذا اشترى شيئا لامه اقيمت الموازين ونصب الحساب وهدد بالعقاب. ولا حول ولا قوة الا بالله. اية زوجة تلك واي زوج هذا واية اسرة اسلامية باي دين باي منطق باي عقل تكون المعاملة هكذا وندعي اننا نقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ بتقولها صحيح. ولكن اين تحقيقها؟ اين العمل بها؟ نرجو ان يكون ذلك محققا. وليتق الله كل زوج ولتتق الله كل زوجة. وليعمل كل منهما على ان يصل الثاني اهله. وان يبر رحمه ارضاء لله تبارك وتعالى. وتحقيقا الموضوع حيجي تحقيقا للامن الاسري. اهو ده الامن الاسري. اذا كانت الاسرة في امان وفي تفاهم ووئام ومفيش خصام ولا شقاق تكون السعادة. تكون التربية سليمة الاولاد. يكون حسن الانتاج. تكون استقامة الاخلاق. يكون الاقتصاد في البيت. لان الزوجة اذا غضبت افسدت. والزوج اذا غضب انفق في الخارج وربما انحرف او ربما هي والعياذ بالله. ولكن بسبب الوفاق. وما اكثر الاختلاف في البيوت في الاسر بسبب الامهات والاباء. بسبب بر الزوج او بر الزوجة. اليس ذلك واقع؟ واقع، واقع لا ينكر. لو تأمل الزوج قرآن الله، لو تأملت الزوجة كتاب الله، أيحدث هذا؟ لا يحدث هذا. ولذلك قلنا إنها مظلومة في التطبيق ومظلومة في المدارسة. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد الأساليب العظيمة دي: وبالوالدين إحسانا، يقطع الأعذار بأسلوب أكبر. وإياك أن تقول أيها الإبن أن إن أبي قد أساء إلي. أهناك إساءة أبلغ من الشرك؟ كلا. أهناك إساءة أبلغ من أن يحملك أبوك أو أمك على أن تشرك بالله؟ لو وصل الأمر إلى هذا وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما، ولكن لا يمنعك هذا من الإحسان إليهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى لو ضرباك لتشرك بالله. وليس بعد ذلك خطيئة، خطيئة كبرى. ده الشرك خطيئة كبرى، وكوني احمل غيري على شرك خطيئة اكبر. حتى لو حدث هذا، يعني ربنا بيجيب لك اعلى صورة، لا تكون لك عذرا في عدم البر بوالديك وعدم الاحسان اليهما وطاعة امرهما. ومن بلاغة القرآن انه جعل اكبر مصيبة واعظم ذنب من الاباء ليس مانعا من برهما، وجعل ابسط كلمة من الابن سيئة وعقوق ويعاقب عليها، فقال له: ولا تقل لهما اف. كلمة اف ومتى؟ حتى ولو قلت هذه الكلمة في ظرف يكثر فيه الضجر والملل والقلق. ايه الظرف هذا؟ لا تقل اف حتى في ظرف كبرهما وشيخوختهما والكبار. وما ادراكم من الكبار؟ نظر كليل وسمع ثقيل وجسم يحتاج الى حمل واسئلة لا تنتهي وامراض مستمرة وامور مستقذرة يعافها الطبع حتى في هذا الظرف وفي هذا الوقت الذي يمل فيه الانسان. لا تمل، واياك ان تقول اف حتى في هذا الظرف. ابعد هذا توصية؟ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، لا تعبر عن ضجرك ولا عن خلقك، بل وحتى اذا قلت نعم وحاضر وسمعا وطاعة اياك ان تقولها بصوت غليظ ولا بصياح ولا بطريقة تغضب. فقال: ولا تنهرهما، كما يقول بعض الابناء لامهاتهم وابائهم: حاضر يا سيدي. غلط، هذا عقوق. حتى لو اجبت بالاجابة اياك وان تكون صورة اللفظ فيها اغلاص صوت او فيها تشويح بحركة او فيها اي حركة بجسمك تغضب او فيها صياح او اي شيء يغضبهما، ولا تنهرهما. وليس لذلك فقط، امتنع عن كل الاساءة وكن ايجابيا في الطيب وقل لهما قولا كريما. والقول الكريم من حسن نطقه وصفى مصدره. القول الكريم من حسن نطقه، ما حسن نطقه وصفى مصدره، يعني كل كلمة طيبة صادرة عن صدق عاطفة وليست تصنعا ليست نفاقا، قلها من قلبك وقل لهما قولا كريما. ويؤيد هذا التفسير قوله تبارك وتعالى بعدها: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والذل مش ضد العزة، لا، ده الذل هنا اللين والرفق، اللين والرفق الصادق النابع من القلب، كأنه نبض مشاعرك، كأنه رنات احاسيسك وعواطفك وداخلك، واخفض لهما وزجل من الرحمة، يعني من رحمة تسكن قلبك. وفي التعبير بهذا اخي المسلم واختي المسلمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اين اجنحتي؟ هذه استعارة، كأنك طائر كبير وابوك وامك فراخ صغيرة. فكما يحن الطائر الاعجم الذي لا يفهم على اطفاله وفراخه الصغيرة ويداري عليهما عليها بجناحيه، اخفض لوالديك جناح الذل، جناح الصدق والرحمة والرأفة والحنان من الرحمة. وفي هذا تذكير لك ايام طفولتك. من الذي كان يحملك؟ من الذي كان يضاحكك؟ من الذي كان يغزل لك اقذارك؟ انها امك. من الذي انفق عليك؟ انه ابوك. تذكير لك بوقت صغرك. وبعد ذلك كله ان ضرباك واهاناك لتشرك لا تطعهما صاحبه بالمعروف، اياك وكلمة اف، اياك واغلاظ الصوت او الصياح، اياك واي حركة تغضبهما، قل لهما قولا كريما، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وبعد ذلك كله الجأ الى الله تبارك وتعالى معترفا بعجزك وتقصيرك عن الوفاء بحقهما. قل يا رب هذه مقدرتي، يا رب سدد عني ما عجزت عنه. كيف ذلك؟ في الآية نفسها، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الجأ الى الله الذي امتثلت امره حسب طاقتك، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ان يسدد عنك ما بقي. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ادعو لوالديك بالرحمة، ادعو لهم بالرحمة في الدنيا حتى ولو كانوا مشركين. لو كانوا والعياذ بالله، يعني واحد ابوه مشرك ولا كافر ولا كذا ولا امه، يدعي لهم بالرحمة في الدنيا. والرحمة في الدنيا ان يهديهم الله الى الاسلام. اما اذا كان قد مات فادع للمسلم منهما بالرحمة، ولا تدع لغير المسلم. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. شوف، من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وما دام الانسان في الدنيا لا يتبين، متى يتبين؟ اذا مات على الايمان فهو في الجحيم.